ويعقوب بالحزن والبلاء وعمى البصر، ويوسف عليه السلام بالرق، وأيوب عليه السلام بالسقم والمال والولد، ويحيى عليه السلام بالذبح، وزكريا عليه السلام بالقتل، وعيسى عليه السلام بالأسف. وخلق من خلق الله عز وخلق من خلق الله عز وجل كثير لا يحصيهم إلا الله عز وجل. فلما فرغ من هذا الكلام عارضوا كلامه وأجابوا فأحسنوا إجابته، ثم قال لهم انطلقوا بنا نعزي أم الإسكندروس وننظر كيف صبرها، فإنها عظمت مصيبة في ابنها لما دخلوا عليها قالوا لا هل حضرت الجمع أو سمعت الكلام؟ قالت لهم ما غاب عني من أمركم شيء ولا سقط علي من كلامكم شيء، وما كان منكم أحد أعظم مصيبة في الإسكندروس مني، ولكن صبرني الله عز وجل ورضاني وربط على قلبي، وإني أرجو أن يكون صبري وعزائف القوة والتسليم بقدر عظم مصيبتي، وإني لأرجو أن يكون أجري وثوابي على قدر ذلك، وإني لأرجو لكم من الأجر بقدر ما رزيتم من فقد أخيكم بأن تؤجروا على قدر ما نويتم في أمي وأملتم، والله يجزيني وإياكم ويغفرني وإياكم ويرحمني وإياكم. فلما رأوا حسن عزائها وصبرها انصرفوا وتركوها، وانطلق ذو القرنين يسير على وجهه حتى أمعن في البلاد يؤم الغرب وجنوده يومئذ المساكين. فلما أمعن في البلاد أوحى الله عز وجل إليه أنك رسولي يا ذا القرنين إلى جميع الخلائق ما بين الخافقين من مطلع الشمس إلى مغربها، فأنت رسولي إليهم وحجتي عليهم، هذا تأويل رؤياك التي رأيت، وقد بعثتك إلى جميع الأمم وهم سبع أمم وهم جميع خلقي منهم أمتان بينهما طول الأرض كله. فذكر الحديث بطوله نحو حديث محمد بن عيسى عن سلمة بن الفضل، وزاد فيه قال فأقام عندهم ذو القرنين حتى قبض ولم يكن لهم فيه عمر، وقد كان بلغ السن وأدركه الكبر، وكان عدد ما سار في البلاد من يوم بعثه الله عز وجل إلى قبضه من يوم بعثه الله عز وجل إلى قبضه 500 عام. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن حماد قال حدثنا أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان عن الفضل بن عطية عن عبد الله بن عبيد بن عمير رحمه الله تعالى أن ذا القرنين حج ماشيا فسمع به إبراهيم عليه السلام فتلقاه. قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا الدامغاني قال حدثنا سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني بعض من يسوق الأحاديث من الأعاجم من أهل الكتاب ممن قد أسلم فيما توارثوا من علمه أن ذا القرنين كان رجلا صالحا من أهل مصر اسمه مرزبا بن مرذبة اليوناني من ولد يونان بن يافث بن نوح. قال سلمة عن محمد قال حدثني ثور بن يزيد قال عن خالد بن معدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذي القرنين فقال ملك مسح الأرض من تحتها بالأسباب. قال خالد وسمع عمر الخطاب رضي الله عنه رجلا يقول يا ذا القرنين، فقال عمر رضي الله عنه اللهم غفرا أما رضيتم أن تتسموا بأسماء الأنبياء حتى تسموا بأسماء الملائكة. قال محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك فالحق ما قال والباطل ما خالفه. قال حدثنا محمد بن الفضل بن الخطاب قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد بن روح بن عمران قال محمد بن سليمان رحمه الله تعالى لما مات ذو القرنين رحمه الله تعالى وهو الإسكندر خرجت أمه في أحسن زي نسائها للإسكندر حتى وقفت على قبره فقالت وعجباه ممن بلغ السماء حكمه وأقطار الأرض ملكه وسلطانه ودانت له الملوك عنوة، أصبح اليوم نائما لا يستيقظ صامتا لا يتكلم محمولا على أيدي من لا يناله بصره، ألا هل مبلغ عني الإسكندر؟ فإني قد وعظت فاتعظت وعزيت فصبرت، ولولا أني لاحقة به ما فعلت، وعليك السلام ابني حيا وهالكا، فنعم المرء كنت ونعم الهالك أنت.
لا يزال هذا كله يتابع الكلام حول ذي القرنين حتى ذكر بعضهم أنه من الملائكة، استدلوا بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعى ذا القرنين فقال: أتسميتم بأسماء الملائكة أو تجاوزتم أسماء الأنبياء فتسميتم بأسماء الملائكة؟ ولكن المشهور أن ذا القرنين من البشر، أنه إنسان بشر. سمعنا أنه كان له قرنان، يعني من شعر رأسه قد جعله جبيلتين كالقرنين، فسمي بذلك في صغره. وأنه كان يسمى الإسكندر أو إسكندر، هذا قول مشهور. وأما القصص التي ذكرت عنه وما ورد في مبدأ أمره فتلك يغلب أنها من مقالات القصاص الذي يذكرونها في قصصهم، والغالب أنها ليست ثابتة، وذلك لأن هناك قصاص يعني وعاظ يذكرون قصصا طويلة، وغالب أنهم يصورونها أو يتخيلون شيئا فيجعلون له صورة ويجعلون له مثالا، ثم يسردون قصة طويلة بحيث أن الناس يصغون إليها ويتعجبون منها، وهي خيالية ليست صحيحة. ولأجل ذلك كانوا يقولون هذه من أحاديث القصاص، أي من قصص الوعاظ الذين يقفون في المجتمعات، يعني في المساجد أو في الأسواق التي يجتمع الناس فيها، فيتكلم أحدهم إما ارتجالا من حفظه، وإما يكتب قصة في ورقة ثم بعد ذلك يتكلم يقرأها ويخشع الناس ويظنون أنها واقعية وأنها قصة حقيقية. ثم أكثر هذه الروايات التي سمعنا من قصص الإسرائيليات التي ينقلها بعض من أسلم من أهل الكتاب من اليهود، ينقلونها عن كتب بني إسرائيل، أمثال كعب الأحبار ووهب بن منبه وغيرهم. وكان الصحابة والتابعون يثقون بهم، وذلك لأنهم من المسلمين الذين تركوا ديانات قومهم كاليهودية ودخلوا في الإسلام طوعا بدون اختيار، وكان عندهم مؤلفات وكتب قديمة من كتب أحبار اليهود ورهبان النصارى، ولكنها ليست موثوقة، بل الغالب أنها محرفة أو أن أكثر ما فيها ليس بصحيح، وإنما هو من افتراء أولئك الأحبار ونحوهم وزياداتهم، كتبوها كتسلية لمن يقرأها. فكان هؤلاء الذين منهم هؤلاء الأحبار يقرؤونها على المسلمين قراءة مطولة، ومنهم من يكتبها على أنها موثوق بها، ومنهم من يحفظها. ذكروا مثل ذلك كثيرا، المحققون يعرضون عنها، ولكن الكثير من المفسرين يصدقون بها ويقصونها، وقد أكثر منها المفسر المشهور ابن جرير في تفسيره، وكذلك البغوي صاحب التفسير، وكذلك الثعلبي في تفسير له أيضا، وغيرهم من الذين يأخذون ما وجدوا فيذكرون منها كثيرا في هذه القصة التي هي قصة ذي القرنين، وكذلك في قصة أصحاب الكهف، فقد أوردوا فيهم قصصا طويلة قد تبلغ 10 صفحات أو أكثر، وكذلك قصة هاروت وماروت ذكروا أيضا فيها كثيرا من الإسرائيليات، وكذلك قصة طالوت وجالوت وقتال طالوت لجالوت وقتل داود له قصة أجملت في القرآن. وفيما ذكر في القرآن وضوح، ثم جاء هؤلاء الذين ينقلون عن كتب بني إسرائيل فأوغلوا في ذكر القصة وتوسعوا فيها، مما إذا سمعه العاقل يعرف أنه لا حقيقة له وأنه من جملة الأساطير الأولين الذي يسطرونها ثم يأتي من بعدهم ويظن أنها حق وأنها واقعية فيصدق بها. وكذلك أيضا في قصص الأنبياء كقصة نوح وقصة عاد وقصة إبراهيم، وهكذا أيضا كثير منها قد يكون غير ثابت، قد يكون فيه طعن في الأنبياء. أطالوا في قصة داود والذين دخلوا عليه وقالوا أو قال بعضهم لبعض احكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. وبكل حال قد ذكر ابن كثير رحمه الله أن الإسرائيليات تنقسم إلى 3 أقسام: قسم يشهد القرآن والسنة بصدقه وبوقوعه فهذا يقبل ولكن يستغنى عنه بالأدلة الثابتة التي هي الأحاديث والآيات. والقسم الثاني يشهد كتابنا وسنة نبينا بأنه كذب فهذا باطل لا يجوز قبوله ولا يجوز تصديقه. وقسم ليس في الكتاب والسنة دلالة على أحقيته فهذا هو الذي لا يصدق ولا يكذب. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، أي لا تصدقوهم فقد يكون كذبا فتصدقون بما هو كذب معروف أنه كذب، وقد تكذبوهم فيكون صدقا وحقا فتصدقون بالحق، ولكن توقفوا في ذلك. ومع ذلك فإن كثيرا من القصص الإسرائيلية إذا سمعها أدنى عاقل يعرف أنها خيالية، مثل هذه القصص التي سمعنا في قصة ذي القرنين، فالأصل أنها قصص نسيج عقل ونسيج فكر، فيجزم بأنها ليست حقيقية. ولكن المؤلف الذي هو أبو الشيخ الأصبهاني رواها بأسانيده المتصلة إلى من قالها، وتكون العهدة على من اختلقها وكذبها، ويقول هذا مرجعي فيها وهؤلاء الذين نقلوها. المحقق الذي حقق هذه الرسالة قد بين أيضا من روى هذه القصص، لأنها لا بد أن تكون مروية في كتب التفسير التي تتوسع في ذكر الإسرائيليات ونحوها، كتفسير ابن جرير وتفسير الثعلبي. والثعلبي دين وعالم، ولكن ليس عنده تمييز بالأحاديث، فيسمونه حاطب ليل، بمعنى أنه يجمع ما وجده ويأخذه دون تمييز بين ما صح وما لم يصح. وله أيضا كتاب مطبوع اسمه قصص الأنبياء للثعلبي، مطول كثيرا. وله أيضا عرائس المجالس مطبوع أيضا، وفيه أيضا كثير من هذه القصص التي يعرف بأدنى تأمل أنه لا أصل لها. نحن نعرف أن ذا القرنين قص الله علينا خبره، ولكن ما ذكر لنا أنه نبي ولا ملك، ولكن يظهر أنه نبي، وذلك لأن الله تعالى أنزل عليه أو خاطبه بقوله تعالى: قلنا يا ذا القرنين، يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. وأنه أجاب بقوله: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. هذا مما يستدل به على أنه نزل عليه الوحي فيكون نبيا من الأنبياء، إما من أنبياء بني إسرائيل وإما من الأنبياء غيرهم. وأن من خصائصه أن الله تعالى أعطاه هذه القدرة وهذه القوة وهذه المواصلة حتى سار إلى هذه الأماكن، فسار إلى أن وصل مغرب الشمس وجدها تغرب في تلك العين الحمئة أو الحامية، ثم بعد ذلك رجع وسار حتى بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، وجدها كما ذكر أنها تطلع على قوم ليس بينهم وبينها ستر، يقولون إنهم لم يكونوا في أبنية، ليس عندهم أبنية يكتنون بها، إذا طلعت عليهم الشمس يتسترون من حر الشمس. وكذلك أيضا ليس عندهم أكسية تقيهم من وهج الشمس وحرها. وما ذكر أنها إذا طلعت عليهم ينغمسون في ذلك الماء أو يدخلون في تلك العروش أو المساكن. يمكن أن يكون هذا صحيحا أخذا من ظاهر هذه الآية، والله أعلم بالصواب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يجب على المسلم أن يصدق ما جاء عن ربه سبحانه وتعالى وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويقبل كل ذلك ولا يرد شيئا مما جاء في القرآن أو جاء في السنة الصحيحة بحجة أنه لا يوافق ما في العقول أو أنه مخالف لما في الفطر أو أن يطعن فيه بكذا وكذا أو ما أشبه ذلك. يوجد كثير في هذه الأزمنة يطعنون في بعض القصص في القرآن، فبعضهم يكذب بقصة سليمان التي قصها الله تعالى مع ملكة سبأ، ويقول كيف يكون الهدهد أعلم من سليمان، وكيف يقول أحط بما لم تحط به، وسليمان قد أوتي هذا الملك وسخرت له الريح بحيث أنه يغدو غدوها شهر ورواحها شهر ولا يعلم حال أهل اليمن الذين هم بقربه. هكذا سمعنا أن بعضهم طعن في هذه القصة وظن أنها مصورة ليست صحيحة، ولا شك أن هذا طعن في القرآن الذي هو كلام الله، فالله تعالى قد أخبر عن هذه القصة خبرا واقعيا خبرا صحيحا إلى أن أخبر بمجيء تلك المرأة وجنودها وإسلامها، فلا يجوز لأحد أن يطعن فيما أخبر الله تعالى به. ولو كانت تلك الشبه في زعمهم أنها عقلية. كذلك أيضا سمعنا من يطعن في قصة يوسف ويقولون كيف يكون يوسف نبيا ويأتيه الوحي وعلمه الله من تأويل الأحاديث، ثم مع ذلك يرد إخوته مرتين ويعلم أن أباه موجود ولا يطلب وجوده ولا يطلب إحضاره على ما هو عليه ولا يرفق بإخوته وما إلى ذلك. وهذا لا شك أنه طعن في القرآن، فهذه القصص لا شك أنها واقعية، لا مانع من أن يكون الله تعالى حجب عن سليمان خبر هؤلاء الذين في اليمن والذين تملكهم امرأة والذين يسجدون للشمس ولم يطلع عليهم أو سمع عنهم ولكن لم يعلم صحة الخبر عنهم حتى أخبره بذلك هذا الطائر الذي هو الهدهد الذي غاب عن نظره، ولما تفقده سأل عنه ما لي لا أرى الهدهد. لا مانع من أن يكون هذا الهدهد أحاط بذلك وطار بسرعة ووصل إلى تلك البلاد ووجد خبرهم وأخبر سليمان بذلك، وسليمان قد يكون منشغلا بغيرهم. كذلك أيضا نقول إن يوسف عليه السلام لا بد أنه أراد أن يذل أو ينكل إخوته الذين كادوا له ذلك الكيد،
ونزغ الشيطان بينه وبينهم، حيث قال في آخر القصة من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، يعني أنهم لما لم يعرفوه ولم يقدروا أنه هو يوسف الذي هو أخوهم أراد أن يردهم مرتين حتى يعرفوا أنه قد من الله تعالى عليه ورفعه، وقد ظنوا أنه قد مات لما ألقي في الجب، أو ظنوا أنه بيع واستذل وأهين وبقي مملوكا، لم يقدروا أنه يصل إلى هذه الرتبة، فلأجل ذلك لم يخبرهم أنه أخوهم في المرة الأولى، وطلب إحضارهم لأخيه، ولما أحضروه ردهم أيضا مرة ثانية واستبقى أخاه، وبعد أنه صرح له وقال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. كذلك كثير من هؤلاء المتأخرين يطعنون في قصة ذي القرنين ويقولون إنها قصة خيالية، وإن الشمس ليس لها مغيب وليس لها مطلع إذا طلعت على قوم غابت عن آخرين، وإذا غابت عنا طلعت على غيرنا فهي دائما موجودة، فكيف مع ذلك يقول بلغ مغرب الشمس بلغ مطلع الشمس؟ ينكرون ذلك فيطعنون في هذه القصة. ولا شك أن هذا طعن في كلام الله الذي جعله تبيانا لكل شيء. قد ذكرنا أن للشمس مطلع ولها مغيب، بمعنى أنه وصل إلى تلك العين ورأى الشمس تغيب فيها، وإن كانت تغيب عن أهلها ولكنها تطلع على غيرهم تكون موجودة. فالله أخبر بأنها تغيب تغرب في عين حمئة، فعلى هذا لا يجوز التكذيب بشيء أخبر الله به. وكذلك أخبر بأنها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، لا بد أنها تطلع، وإن كانت إذا طلعت عليهم غربت عن غيرهم، أو أنها تطلع في هذا المكان الذي لا يرى وراءه مكان، إما لجبال تحول دون ما وراءه أو نحو ذلك، فالله تعالى لا بد أنه جعل لها مكانا تطلع منه وتغرب منه. وقد أخبر الله تعالى بأن هناك مشرق ومغرب في قوله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وفي قوله تعالى رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فالمشرق شروق الشمس من الجهة الشرقية كما نشاهده، ولو كانت تطلع على آخرين من ذلك المكان إذا طلعت، وإذا هي في نصف مسافتها على قوم وتغرب عن آخرين، وكذلك المغرب في جهتنا في جهة الغرب تغرب عنا ولكن تكون موجودة عند آخرين، فهناك مشرق ومغرب. وكذلك أيضا أخبر بالمشرقين رب المشرقين ورب المغربين، أي مشرق الشتاء ومشرق الصيف. مشرق الصيف يكون في جهة الشمال، ومشرق الشتاء تكون الشمس في جهة الجنوب، وكذلك المغرب تغرب في الشتاء في جهة الجنوب وفي الصيف في جهة الشمال، فيكون هناك نهاية مشرق ونهاية مشرق شمالا وجنوبا، وكذا يقال في المغرب. وكذلك أيضا جمعهما، فقال تعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب، يعني أنها في كل برج من البروج يكون لها مشرق ولها مغرب، فجمعهما يعني المشرق الجنوبي والذي دونه والذي دونه إلى أن تشرق المشرق الشمالي. نصدق بذلك كله ونقول إن الله تعالى أخبر بذلك. هناك أيضا من ينكر حركة الشمس ويدعي أن الشمس ثابتة وأن الأرض هي التي تستدير حولها، ويقول: ليس للشمس مشرق ولا مغرب في الحقيقة، وإنما هذه الحركة للشمس، الحركة للأرض. ويدعون أن دوران الشمس إنما هو حول نفسها، ويشبهون دورانها بدوران الرحى أو بدوران المروحة السقفية الكهربائية، هكذا يدعون. وأنكروا ما ذكره الله تعالى من جريان الشمس ومسيرها ومن جريان القمر، فالله تعالى قال: وسخر الشمس والقمر كل يجري، كل يجري لأجل مسمى، فالشمس تجري والقمر يجري، والجريان هو السير. وأخبر بأن الفلك تجري في قوله تعالى: وهو الذي سخر الفلك لتجري في البحر بأمره. الفلك التي هي السفن تجري، يعني تمشي في البحر، تسيرها الرياح، في قول الله تعالى: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، يعني إذا شاء الله وسكنت الريح بقيت السفينة راكدة على البحر، فإذا تحركت الريح اندفعت هذه السفينة وسارت حيث يشاء من يسيرها. فإذا كان جريان الفلك هو سيرها في البحر، والفلك تجري في البحر بأمره، فكذلك جريان الشمس، والشمس تجري لمستقر لها، فلا يجوز أن يطعن في قصة ذي القرنين بأن القصة خيالية وأن الشمس ليس لها مشرق وليس لها مغرب، بل هي ثابتة مستقرة لا تزول عن مكانها، فإن في هذا تكذيب لما أخبر الله تعالى. قد أخبر الله بأن الأرض مستقرة، فقال تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، قرارا يعني ثابتة مستقرة لا تتحرك، وأخبر بأنه في يوم القيامة يبدلها، في قوله: يوم تبدل الأرض غير الأرض، وأخبر بأنها تمد يوم القيامة، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، يعني أخرجت ما فيها، كما في قوله: وأخرجت الأرض أثقالها، أي ما فيها من الموتى ونحوهم. وأخبر بأنها تسوى في قوله: فيذرها قاعا صفصفا
لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فكل هذا دليل على أن هذه الأرض تمد يوم القيامة وأنه يجمع الخلق عليها أولهم وآخرهم مهما كثروا، وأن البحار تزال ويسوى مكانها فتبقى الأرض كلها مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ولما كان من يسمون أهل الهيئة الجديدة خيل إليهم أن الشمس مثل الأرض كما يقولون 4,000 مرة أو نحو ذلك، فإنهم يقولون إذا كانت الشمس بهذا الجرم الكبير فكيف تتحرك وهي بعيدة بعيدة عن الأرض، قد يكون بينها وبين الأرض مسيرة 500 سنة، أي بينها وبين الأرض، فكيف مع ذلك تقطع هذه المسافة في 24 ساعة ثم تطلع؟ هذا مما يستنكرونه. والجواب أنها تجري كما يشاء الله، فالله تعالى قادر على أن يجريها في لحظات. وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم في نحو 1 ساعة أو أقل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء ودخل في السماء الدنيا ثم التي تليها إلى السماء 7، والمسافة بينهما نحو كما قيل 14,000 7,000 سنة، ومع ذلك قطعت في ليلة واحدة أو بعض ليلة. ولما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أسري به وعرج به كذبه المشركون وقالوا نحن نسافر مسيرة 1 شهر حتى نصل إلى بيت المقدس ثم نرجع مسيرة 1 شهر، وأنت قطعت هذه المسافة في ليلة واحدة، هذا هو البهتان، هذا هو الكذب. أخبروا بذلك أبا بكر الصديق فقال صدق، إني أصدقه في أعجب من ذلك في خبر السماء، أي كون الملك ينزل عليه من السماء في لحظات حتى ينزل عليه بالوحي ثم يعرج، وإذا كان كذلك فكيف يستغرب أن الله تعالى يقطع به هذه المسافة يسري به إلى بيت المقدس ثم يعرج به إلى السماوات في هذه الليلة؟ فعلى هذا لا يستغرب أن الشمس تجري بهذه السرعة وأنها تقطع هذه المسافة ولو كانت ما كانت في هذه الساعة، في كل 24 ساعة تدور دورة على هذه الأرض. وكذلك أيضا القمر، يشاهد أن القمر في أول الشهر يكون ملاصقا للشمس أي مقاربا لها في أول ليلة، بحيث أنها لا تسطع إلا في حافته التي تليه، فإذا في الليلة الثانية يبتعد عنها قليلا منزلة فيزداد سطوعها فيه، وهكذا كلما ابتعد عنها سطعت فيه إلى أن يكون هو في المشرق وهي في المغرب، فعند ذلك تقابله لأنه كالمرآة، فإذا قابلته سطعت فيه وكمل ضوءه كمل نوره. فهذا بلا شك دليل على أنه يجري وأنه يمشي. فإذا كان في أول الشهر يكون إلى جانبها ثم يتأخر عنها منزلة بعد منزلة، دلنا ذلك على أنهما ليس راكدين، ليست الشمس راكدة وليس القمر راكدا، بل إنهما يجريان. ولذلك ذكر الله جريانهما في قوله تعالى: وسخر الشمس والقمر كل يجري، وفي قوله: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وفي قوله تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، أي كل منهم يسير، الليل سائر والنهار سائر والشمس والقمر كلهما جارية وكل منهما يجري إلى ما شاء الله. لا شك أن هذا دليل على أنها تجري، وإذا كان كذلك فلا يجوز الإنكار على ما قصه الله من قصة ذي القرنين، والقول بأنه ليس هناك مشرق ولا مغرب، أو أن الشمس ثابتة فكيف يكون لها مشرق ولها مغرب. يذكر العلماء أن هذه المقالة وهي ركود الشمس قال بها بعض من النصارى القدامى، ذكروا أن الشمس ثابتة قديما يمكن قبل الميلاد، ثم بعد ذلك جاء الفلاسفة المتأخرون فأنكروا هذا القول، ورأوا الآيات والدلالات التي تدل على أن الشمس تطلع وتغرب وأن الأرض ثابتة مستقرة، وما زال كذلك إلى أن جاء هؤلاء وجددوا هذه المقالة، يعني في إلى عهد قريب جدد هؤلاء مقالة أهل الهيئة وسموا أهل الهيئة الجديدة، الذين أنكروا طلوع الشمس وغروبها وأنكروا ثبوت الأرض واستقرارها، وجددوا مقالة قديمة. وتذكرون أنه تكلم الشيخ بن باز رحمه الله، نشر مقالة عن جريان الشمس، ولما نشرت في إحدى الصحف وقال فيها إنه من أنكر أن الشمس تجري فقد رد على الله تعالى ما ذكره في هذه الآيات فيعتبر مكذبا لله تعالى، نشرت هذه المقالة فضج كثير من الدول الذين على هذا المعتقد الذي تلقوه عن تلاميذ أهل الهيئة الجديدة، ضجوا وقالوا: ابن باز يكفرنا ويكفر كذا وكذا. ثم إنه رحمه الله ألف رسالة توسع فيها وبين أن الشمس جارية سائرة، وضرب لذلك أمثلة، وطبعت رسالته رسالة مستقلة. ثم إن هناك عراقي يقال له الصواف رد عليه، رد على مقالته
ورد على رسالته، وطبع رد الصواف في رسالة سماها المسلمون علم الفلك، ومع الأسف كثر الذين تلقوها، ولما طبعت عرف أهل العلم أنه لا بد من الرد عليها وتأييد ما قاله الشيخ ابن باز رحمه الله. فرد عليه شيخ في الطائف وهو الشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله، ورده مطبوع. ثم رد عليه أيضا الشيخ حمود التويجري رحمه الله، ورده أيضا مطبوع طبع على قطعتين، الأول رد على مقالته التي في الصحيفة اسمه الصواعق الشديدة على أهل الهيئة الجديدة، ثم لما طبع كتاب الصواف رد عليه بكتاب ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والمخارق، وبين فيها تهافت أولئك الذين يدعون أن الشمس ثابتة وأن الأرض حولها تدور. وكذلك أيضا هناك رسالة لعالم يقال له محمد بن يحيى تسمى رسالة النور أو كتاب النور، في الرد على من قال إن الشمس ثابتة والأرض حولها تدور، وذكروا الأدلة الواضحة التي تبين أن للشمس مشرق ومغرب، واعتمدوا على ما في القرآن من ذكر ذلك. فالله تعالى قال حتى بلغ فلما بلغ مغرب الشمس، فلما بلغ مطلع الشمس دل على أن للشمس مطلع ومغرب، وأنها تطلع وتغرب في ما شاءه الله تعالى. ولما طبعت هذه الكتب استاء الصواف، لأن في هذا تكذيب له، وذكر أنكم إذا أنكرتم دوران الأرض خطأكم جميع الدول وظللوكم، لأنهم يعتقدون أن الشمس هي التي تدور. فيقول لا عبرة بتكذيبهم، نحن نعترف بأن الأرض ثابتة، بأن الأرض ثابتة مستقرة كما أخبر الله تعالى، ولا نعتبر بما يقوله هؤلاء الذين يقولون بظنهم والذين يصدقون أولئك، ولا عبرة بمن أيدهم ممن اعتمد على تلك الأقوال التي يقدرونها. ولو قالوا مثلا إننا شاهدنا دورانها وأننا صورنا ذلك في الرائي الذي هو التلفاز وفي التصاوير وما أشبهها وفي السينما، نقول إن هذا كله ليس بصحيح. هذا الذي عليه مشائخنا. يراجع كتاب الشيخ بن باز رحمه الله، وكذلك كتاب التويجري وابن حمدان وابن يحيى، حيث لم يستطع الصواف وأمثاله أن يردوا تلك الأدلة لأنها أدلة صحيحة نقلية. كذلك أيضا هناك من أنكر وجود يأجوج ومأجوج، وقد ذكرهم الله في آيتين في هذه السورة، في سورة الكهف وفي سورة الأنبياء، وأيضا ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قال من قال إننا بحثنا وإننا نظرنا وإن الأرض قد قربت وإن
البلاد قد تقاربت ولا أحد يعرف أين هؤلاء، نقول إنكم لا تحيطون بعلم الله، الله تعالى يقول لا يحيطون به علما، فلا بد أن يكونوا موجودين حيث شاء الله تعالى. كذلك أيضا أنكر بعضهم سد يأجوج ومأجوج الذي عمله ذو القرنين، فقالوا إن الطائرات نحوها دارت على الأرض، وإن المكالمات اتصلت بجميع أطراف الأرض ولا يعرف هذا السد فأين هو. نقول إن هذا تكذيب لخبر الله تعالى، فالله أخبر عنه وأخبر بقوله فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. فهذه القصص التي قصها الله، لا يكون المؤمن مؤمنا حقا إلا إذا صدقها واعتبر بها. هي الآن واصل القراءة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر جبل قاف المحيط بالأرض. قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن بن عبد الله الآملي قال: حدثنا محمد بن الفضل الطبري عن خلف بن ميمون قال: حدثنا عمرو بن صبح عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: قاف والقرآن المجيد. قال: أنبت الله عز وجل من الياقوتة جبلا فأحاط بالأرضين السبع على مثل خلق الياقوتة في حسنها وخضرتها وصفائها، فصارت الأرضون السبع في ذلك الجبل كالإصبع في الخاتم، وارتفع بإذن الله عز وجل في الجو حتى لم يبقى بينه وبين السماء إلا 80 فرسخا، وما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام للراكب المسرع. ثم أنبت الله عز وجل هذه الجبال التي على وجه الأرض في برها وبحرها من ذلك الجبل، فهي عروق ذلك الجبل متشعبة في الأرضين السبع، فذلك قوله تعالى: والجبال أوتادا، وجعلنا فيها رواسي شامخات، فالرواسي الثابتات الأصول إلى الأرض السابعة، والشامخات العاليات الفروع فوق هذه الأرض. وقال: ولذلك الجبل رأس كرأس الرجل، ووجه كوجه الرجل، وقلب على قلوب الملائكة للمعرفة لله سبحانه وتعالى والخشية والطاعة له. فذلك قوله جل ذكره: قاف والقرآن المجيد. فقاف ذلك الجبل، وهو اسمه، وهو أقطار الأرض، وهو أقطار السماوات والأرض، التي يقول الله عز وجل: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض. وخلق الله عز وجل، وخلق الله عز وجل في عروق ذلك الجبل ألوان المياه التي تجري في البحور من البياض والخضرة والسواد والصفرة والحمرة والقدرة والعذب والمالح والمنتن والزعاق. فإذا أراد الله عز وجل أن يزلزل قرية أوحى إلى ذلك الجبل، أوحى الله إلى ذلك الجبل أن يحرك منه عرق كذا وكذا، فإذا حركه خسف الله عز وجل بالقرية، فحضرت السماء من ذلك، فخضرت السماء من ذلك، وخضرت ذلك الجبل من تلك الصخرة. قضى ذلك الرحمن تبارك وتعالى، فهبط جبريل على نبينا وعليه الصلاة والسلام إلى الأرض، فلما انفرجت عنه سماء الدنيا رمى ببصره إلى الأرض، فإذا هي ساكنة قد استقرت بالجبال بإذن الله، جلت في عظمة الله عز وجل، فوقف مكانه ثم أنشأ ينظر تعجبا. فلما رأى جبريل صلى الله على نبينا وعليه وسلم جبل قاف أنكره، لما رأى من عظم خلقه وحسن لونه، فقال: إن هذا الخلق ابتدعه الرحمن تبارك وتعالى الليلة. فلما أتاه أبصر خلقا عظيما عجيبا مع صفائه وحسن لونه، ورأى عروقه متشعبة من الأرض ما بين برها وبحرها، قد ارتفعت على وجه الأرض منيفة ذراها
منيفة نراها في الهواء فتعجب من كبرها واختلاف خلقها وتشتت ألوانها واستقرار الأرض عليها فنظر إلى قاف وقبض عليها فقال إلهي ما هذا قال يا جبرائيل هذا الجبل قال إلهي وما الجبل قال حجر قال إلهي هل أنت خالق خلق خالق خلقا هو أشد من الحجر قال نعم الحديد يقد به الحجر قال إلهي هل أنت خالق خلقا أشد من الحديد قال نعم النار يلين بها الحديد قال إلهي هل أنت خالق خلقا هو أشد من النار قال نعم الماء يطفأ به النار قال إلهي هل أنت خالق خلقا هو أشد من الماء قال نعم الريح تفرقه أمواجا وتحبسه عن مجراه قال إلهي هل أنت خالق خلقا هو أشد من الريح قال نعم ابن آدم يحتاج لهذا كله بعضه يحتال لهذا كله بعضه ببعض فقال فخر جبريل عليه السلام ساجدا فأطال السجود والبكاء والثناء على الله عز وجل ثم قال يا رب ما كنت أظن أنك تخلق خلقا وأشد مني فأوحى الله عز وجل إليه يا جبريل ما لم تر من قدرتي ولم تبلغ من كنه شاني ولم تعلم به إلى ما قد رأيت وعلمت كالبحر المغلوب الذي لا تعرف نواحيه ولا يوصف عمقه إلى قطر الرشاء قال جبريل كذلك أنت إلهي وأقدر وأعظم ثم رجع إلى السماء السابعة العليا متقاصرة إليه نفسه لما رأى من الخلق العظيم والعجم العجيب حتى وقف في مكان متعبده من السماء السابعة فذلك قوله جل ذكره والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم يعني لكي لا تميد بكم كما كانت تفعل قبل ذلك قال ذكر جدي رحمه الله تعالى عن سنة بن شبيب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز عن وهب رحمه الله قال جاء ذو القرنين إلى الجبل المحيط بالدنيا وهو قاف فقال أنت قاف قال نعم قال فما هذا هذه الجبال الراسيات قال هذه من عروقي فإذا أراد الله عز وجل أن يزلزل بالأرض أوحى إلي فحركت عرقا من عروقي قال فاستوحش ذو القرنين فبعث الله تعالى إليه ملكا يؤنسه فقال هل من ورائها أرض أخرى قال نعم أرض بيضاء مسيرة 500 عام مملوءة ثلجا لولا برد ذلك الثلج لهلك أهل تلك البلدة من حر حملة العرش وقال هل وراءها أرض أخرى قال نعم أرض مملوءة بردا لولا برد ذلك البرد لهلك أهل تلك البلدة من حر حملة العرش قال قلت أخبرني بعظيم من عظمة الله عز وجل بكلمة واحدة قال إنما حدثتك ليبين بين أصبعين من أصابع الله عز وجل كخردلة في فلات من الأرض قال وحدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو حاتم عن آدم بن أبي إياس عن شيخ من بني تميم عن أبي روق عطية بن الحارث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خلق الله عز وجل جبلا يقال له قاف محيط بالأرض وعروقه إلى الصخرة التي عليها الأرض فإذا أراد الله عز وجل أن يزلزل قرية أمر ذلك الجبل فيحرك الذي يلي تلك القرية فيزلزلها ويحركها فمن ثم تحرك القرية دون القرية قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبيان قال حدثنا أبو سامة عن صالح بن حيان عن عبد الله بن مريدة قال قاف جبل محيط بالأرض من زمردة عليها كنف السماء قال حدثنا أبو الطيب أحمد بن روح قال حدثنا علي بن عمرو عن إبراهيم بن موسى البحراني عن مقاتل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد حلق حلق فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنتم قلنا نتفكر في الشمس كيف طلعت وكيف غربت؟ قال: أحسنتم، كونوا هكذا، تفكروا في المخلوق ولا تفكروا في الخالق، فإن الله عز وجل خلق ما شاء لما شاء. وتعجبون من ذلك؟ إن من وراء قاف سبع بحار، كل بحر 500 عام، ومن وراء ذلك سبع أراضين يضيء نورها لأهلها، ومن وراء ذلك 70,000 أمة يطيرون. خلقوا على أمثال الطير، هو وفرخه في الهواء، لا يفترون عن تسبيحة واحدة، ومن وراء ذلك 70,000 أمة. خلقوا من ريح، فطعامهم ريح، وشرابهم ريح، وثيابهم من ريح، وآنيتهم من ريح، ودوابهم من ريح، لا تستقر حوافر دوابهم على الأرض إلى قيام الساعة. أعينهم في صدورهم، ينام أحدهم نومة واحدة ينتبه، ورزقه عند رأسه، ومن وراء ذلك 70,000 أمة، ومن وراء ذلك ظل العرش، وفي ظل العرش 70,000 أمة. ما يعلمون أن الله تبارك وتعالى خلق آدم ولا ولد آدم، ولا إبليس ولا ولد إبليس، وهو يقول سبحانه وتعالى: ويخلق ما لا تعلمون.
نعرف أن ربنا سبحانه خالق كل شيء، وأنه يخلق ما لا تعلمون، وأنه يقدر العباد على الاختراع وعلى الصناعات العجيبة الغريبة، ولا يخرجون بذلك عن قدرة الخالق، ولا عن تصرفه، ولا عن ملكيته، فهو خالق كل شيء، رب كل شيء، ومليك كل شيء. وإنما أخبرنا عن ما أخبرنا به من هذه المخلوقات التي نشاهدها، وإلا فالكون لا يعلم به إلا الله. إذا عرفنا أن هذه الأرض التي نحن عليها واحدة من 7 أراضين، لا نعلم أين بقية الأراضي. يقول الله تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، لا نعلم بقية الأرض، فالفضاء واسع، كما قال تعالى: وإنا لموسعون. ويمكن أن تلك الأراضي عليها خلق مثل هؤلاء الخلق، إما من جنس البشر أو من جنس آخر، ومع ذلك لم نسمع بهم، ولا تصل إليهم قوتنا ولا حركاتنا ولا قدرة البشر، وأنهم مخلوقون كما خلق البشر على هذه الأرض. وكذلك أيضا السماوات، أخبر الله تعالى بأنها 7 سماوات انطباقا، 7 شدادا، وبعضها فوق بعض، ولا يدرى ما عامرها. الله تعالى هو الذي خلقها، وهو الذي قدر أو خلق فيها من خلق. في الحديث الصحيح يقول: لو أن السماوات 7 والأراضين 7، أن السماوات 7 وعامرهن غيري والأراضين 7، دل على أن هناك 7 سماوات و7 أراضين، وأنها موجود فيها الخلق الذين خلقهم لعبادته. ورد في حديث: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد. هؤلاء خلق من خلق الله تعالى. لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم رأى البيت المعمور المذكور في أول سورة الطور، والطور وكتاب مسطور في رق منشور من البيت المعمور. فالبيت المعمور في السماء السابعة ذكر أنه يدخله كل يوم 70,000 ملك يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه بقية الدنيا من سماء واحدة. وقيل إن في كل سماء بيت يدخله مثل هذا العدد هو البيت المعمور. فهذا ونحوه مما يدل على عظمة الخالق وقدرته على كل شيء وخلقه لهذه المخلوقات وتدبيره لها كما يشاء، وأنه سبحانه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا خلق الله. لما ذكر بعض خلقه في قوله تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة، يعني هذه الدواب التي بثها الله تعالى على هذه الأرض، يقول بعد ذلك وأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به من كل زوج كريم، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقد أخبر تعالى بأنه على العرش استوى خلق العرش، وأخبر بأن الكرسي وسع السماوات والأرض، والكرسي قيل إنه كالمرقاة بين يدي العرش، ومع ذلك فإنه يتسع للسماوات والأرض، حتى قال بعض أورد حديث ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كدراهم ألقيت دراهم سبعة ألقيت في ترس. ماذا تشغل هذه السبعة دراهم؟ قطعة صغيرة من الفضة. ماذا تشغل من الترس الذي هو المظهر الذي يلبس على الرأس من الحديد؟ خلق الله تعالى أعظم من أن يتصوره المتصور. من جملة خلقه من الملائكة جبريل عليه السلام، له قدرة على أن يتشكل بما يشاء، كان يتشكل بشكل أعرابي، وأحيانا يأتي في صورة رجل يقال له دحية بن خليفة، ومع ذلك فإنه لا يعرف ولا يقدر قدره إلا ربه. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه مرتين له 600 جناح وقد سد الأفق. هذا ملك من ملائكة الله تعالى، قد سد الأفق وله هذا العدد من الأجنحة. ذكر في هذا الأثر الذي سمعنا أن الله تعالى خلق هذه الجبال التي نشاهدها، تشاهدون أن بعضها يرتفع في السماء نحو أو قدر الكيلو أو أرفع أو أقل ارتفاعه في السماء ومع ذلك فيه هذه الصلابة وهذه الشدة. ولذلك ذكر الله تعالى أنه أنبت هذه الجبال وأرساها وجعلها رواسية في الأرض على ما فيها من الصلابة والقوة. ذكر في هذا الأثر أن الله لما خلق هذه الجبال قال جبريل: يا ربي ما أعظم، هل خلقت خلقا أعظم من هذه الجبال؟ قال: نعم، الحديد. مشاهد أن الحديد يكسر هذه الجبال، هذا الحديد الذي يؤتى به كعتل أو هذه المتفجرات ونحوها تكسر هذا الحديد، فيكون الحديد أقوى من هذه الجبال وهذه الصخور. فقال: يا ربي وهل خلقت أشد من الحديد؟ قال: نعم، الحديد. خلق الله تعالى ما هو أشد منه، وهو هذا الماء الذي خلق النار، خلق النار التي تذيب الحديد. إذا أدخل فيها هذا الحديد مع صلابته يذوب حتى يكون كأنه ماء يسيل مع صلابته وقوته. فهذه النار خلقها الله تعالى وجعلها أقوى من الحديد. معلوما أن هذه النار توقد مما توقد به من هذا الكبريت ونحوه، وأنها تخرج حتى من الشجر الأخضر، كما قال الله تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، يعني أخرج من هذا الشجر الأخضر نارا توقدونها وتنتفعون بها. فإذا أنتم منه توقدون، ويقول الله تعالى: أفرأيتم النار التي تورون، أي تقدحونها. هذه النار من أعجب ما خلق الله، حيث جعلها تتقد وتشتعل وتحرق ما تصل إليه وتذيب الحديد. الحديد الذي يكسر الجبال يذوب في هذه الأرض حتى يكون ماء سائلا. لما ذكر الله تعالى النار قال: يا ربي وهل خلقت في خلقك ما هو أقوى من النار؟ قال: نعم، الماء الذي يطفئ النار. الماء إذا نزل انطفأت هذه النار، فجعله ضدا لها وجعله مقاوما لها، وذلك لأنها قد تشتعل وتتقد وتحرق ما حولها من الأمتعة ومن الحطب، وقد تحرق أيضا ما يكون فيها من البهائم والإنسان ونحو ذلك. فإحراقها دليل على قوتها، ولكن جعل الله ما يقاومها، فخلق هذا الماء الذي يطفئها. إذا صب عليها خمدت وانطفأت. لا شك أن هذا أيضا من آيات الله، وكل هذه
من آيات الله تعالى ومن عجائب خلقه، حيث خلق ما يشاء لما أخبره بأنه خلق هذا الماء قال: يا ربي وهل خلقت أشد من الماء؟ فقال: نعم، ابن آدم الذي بما أعطاه الله تعالى من القوة والقدرة يتمكن من ذلك كله ويتصرف فيه، أعطى الله تعالى ابن آدم هذه الفكرة وهذه القوة وهذه المعرفة، فهو إذا أراد قطع من الحديد ما يشاء، وإذا أراد قطع من الجبال ما يحتاج إليه، وإذا شاء أوقد النار لحاجته وعمل فيها ما يريد، وإذا شاء أخرج الماء من الآبار ومن جوف الأرض وتصرف فيه، وله أيضا القدرة التي أقدره الله تعالى عليها بحيث أنه يقدر على ما في هذا ما يخرجه من هذه المستخرجات ونحوها. فهذه المخترعات الجديدة الله تعالى هو الذي أقدره عليها، وتدخل في قول الله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون. فوجود هذه السيارات والطائرات والماكنات وما أشبهها، وكذلك أيضا إخراج هذه الكهرباء وما يحصل فيها، هذا مما سخره الله تعالى ومما يسر أسبابه ومواده. لما أخرج أو اخترع بعض هذه الأشياء الجديدة أنكرها بعض العامة، فرد عليهم بعض العلماء ونحوهم، أنكر بعضهم صناعة هذه الساعة التي تعرف بها المواقيت، وادعوا أنها من السحر، فرد عليهم العلماء وقالوا: إن الإنسان ينثرها قطعة قطعة ثم يعيدها ويعرف كيف تتمكن من السير، فهي من الآلات الصناعية فلا تدخل فيما لا يعرف سببه، بل سببها معروف. ولما اخترعت البرقية أنكرها أيضا بعض العامة وادعوا أنها سحر، وأن الشيطان هو الذي يطير بهذه الكلمات أو بهذه الأوراق، وكذبوا بها. ولكن بعد ذلك تبينوا لما تعلموا وسائله وأسبابها، وإذا عرف السبب بطل العجب. وكذلك أيضا بقية هذه المخترعات التي تتجدد، يعني مثلا هذه الإذاعة التي تبث هذا الصوت إلى مكان بعيد، لا شك أن الله تعالى هو الذي أقدر عليها، بحيث أن هذا الصوت لا يتغير، صوت فلان يذاع في الوقت الفلاني ويصل إلى البلاد النائية البعيدة والقريبة ويسمع كما هو، هذا من آيات الله تعالى. وكذلك أيضا البث المرئي الذي هو هذا الرائي، لا شك أيضا أنه
من آيات الله تعالى، حيث أنه أوجد هذه الآلات التي تجتذب هذا المرء ونحوه، فلا يكون هناك غرابة فيما أقدر الله تعالى عليه. فهو الذي خلق هذه المواد التي صنعت منها هذه الأدوات، يعني هو الذي خلق الحديد. قال الله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فإذا كان الله هو الذي خلقه فإنه هو الذي أقدر الإنسان على أن يخترع منه هذه الأدوات التي يحصل بها هذا النفع فتحصل فيها هذه المنافع. فكونه يسر هذه المخترعات وهذه الصناعات التي وجدت في هذه الأسباب في هذه الأزمنة نعمة من الله تعالى، أن يسر أسبابها. ولو كان هناك من يعرف الأسباب ومن لا يعرفها، ولكن متى عرف سبب ذلك فإنه يعرف أنه بتوفيق من الله تعالى وبإعانة منه وبتعليم منه علم الإنسان ما لم يعلم.
ما الحكم لو قيل بأن الأرض تجري أيضا مثل الشمس، وهل هناك دليل يمنع أن تكون الأرض تجري مثل الشمس؟
ما ذكر الله تعالى أن الأرض تجري، ذكر أن الفلك تجري، والفلك تجري في البحر بأمره أي السفن، ولم يذكر أن الأرض تجري ولا أن السماء تجري، إنما ذكر الله أن الشمس تجري وأن القمر يجري، وسخر الشمس والقمر كل يجري، والجريان هو السير، أي الشمس تسير والأرض ثابتة، الشمس تسير والقمر يسير والسفينة تسير في البحر، ولم يذكر جريان الأرض.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنزل الله تعالى كتابه وضمنه قصصا وضمنه أخبارا، وجعل فيه مواعظ وحكما وأمثالا وعجائب وغرائب، وأمر بالاعتبار والتفكر والتذكر، وذلك لأن الإنسان متى تفكر في آيات الله وفي عجائب مخلوقاته ازداد يقينا وآمن إيمانا ثابتا بما أخبر به الرب تعالى عن نفسه. ثم إن هناك من روى حكايات وأخبارا لا صحة لها، واعتمد في إثباتها على أخبار وحكايات عن الكتب السابقة من كتب بني إسرائيل، والتي دخلها التحريف، والتي دخل في كثير منها الافتراء. وكذلك قد دخل كثير من المسلمين في الإسلام وولدوا حكايات وولدوا قصصا لا صحة لها، وما قصدوا بذلك إلا شغل الناس أو شغل أفكارهم وأذهانهم، وقد يكونون قصدوا المواعظ ولكنهم أخطأوا. فتوجد في كتب القصاص وهم مواعظهم يوجد حكايات كثيرة لا أساس لها، وإنما هي من وضع القصاص، وذلك لأن القصاص العظيم يقف أحدهم في السوق أو في مسجد ويعظ، وإذا رأى أن الناس لا يتأثرون به ولا يخضعون ولا يخشعون ولا يبكون ولا يتباكون فكر في اختراع شيء من القصص، فاخترع أحاديث موضوعة ركب لها أسانيد، أو اخترع قصصا لا أصل لها ثم يريدها العامة إذا سمعوا هذه القصص فإنهم يتعجبون ويجتمعون إلى هذا الواعظ فيقولون عنده ما ليس عند غيره، هذا هو الذي يعرف، هذا يريد أشياء لا نسمعها إلا منه، وما علموا بأنها خرافات وأكاذيب لا أصل لها.